إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة فجر هذا الخميس عن استشهاد الطفل عامر أبو زيتون وهو في 16 من عمره بعد أن أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى استشهاد الطفل أبو زيتون متأثرا بإصابته الحرجة. وبارتقاء الطفل أبو زيتون يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 4 شهداء. على صعيد آخر، أفرجت إسرائيل صباح هذا الخميس عن فلسطيني من داخل إسرائيل أمضى 40 عاما في سجونها بتهمة قتل جندي في العام 1983، وهو أول فلسطيني يمضي هذه المدة المتواصلة في السجون الإسرائيلية وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. استقبل المعتقل كريم يونس وهو اليوم في 64 من عمره، استقبل في قريته عارة الملاصقة لقرية عرعر العربية داخل إسرائيل محمولا على الأكتاف، وكان يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه ويحمل العلم الفلسطيني. قال يونس للصحفيين في قريته بعد أن أطلق سراحه: 40 سنة مليئة بالحكايات والقصص، وقصص الأسرى هي قصة شعب بأكمله. وتابع قائلا: أنا فخور أنني كنت من هؤلاء الذين قدموا وضحوا من أجل فلسطين، وعندنا استعداد أن نقدم أكثر في سبيل حرية فلسطين، قال المعتقل كريم يونس. واعتقل مع ابن عمه ماهر في العام 1983 بتهمة قتل جندي إسرائيلي ونقل أسلحة لصالح حركة فتح، ويتوقع أن يطلق سراح ابن عمه بعد أسبوعين. يونس يحمل الجنسية الإسرائيلية وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد انتخبه أعضاء الحركة وهو داخل السجن، ويطلق عليه الفلسطينيون اسم عميد الأسرى. وزير الداخلية الإسرائيلي الجديد أريه درعي أعلن أنه يريد سحب الجنسية الإسرائيلية منه ومن ابن عمه، علما أن هذا التدبير غير قانوني في إسرائيل. وقال: لا يمكن القبول بأن يواصل مثل هؤلاء الأشخاص حمل الجنسية الإسرائيلية، تجريدهم من جنسيتهم سيشكل رسالة مهمة للذين أصبحوا رموزا بسبب أعمالهم الحربية، قال وزير الداخلية الإسرائيلي. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فهنأ يونس على إطلاق سراحه، وكذلك رئيس الوزراء الفلسطيني الذي قال عن يونس على صفحته بأنه خرج من بطن الحوت. يونس هو واحد من 25 معتقلا فلسطينيا لا زالت إسرائيل تعتقلهم منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل العام 1993. وكان من المفترض أن يطلق سراح هؤلاء، لكن المفاوضات تعثرت حول ذلك. وعبرت عائلة يونس الذي توفي والداه وهو في السجن، عبرت عن سعادتها بإطلاق سراحه. يشارك مجلس الأمة الجزائري يومي الجمعة والسبت بالقاهرة في اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنتي الفريق القانوني وجائزة التميز البرلماني العربي التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي، حسب ما أفاد به المجلس في بيان له. وسيكون مجلس الأمة ممثلا برئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة ساعد عروس، وهذا بتكليف من رئيس المجلس صالح قجيل. وأوضح بيان للمجلس أن جدول أعمال لجنة الفريق القانوني يتضمن دراسة قوانين استرشادية تتعلق بالبيئة والملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية، كما سيدرس أعضاء لجنة جائزة التميز البرلماني العربي لائحة هذه الجائزة التكريمية، وكذلك ملفات المرشحين لنيلها في مختلف فئاتها البرلمانية. أما جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية فسيتضمن دراسة عدة محاور تنظيمية، منها تقرير الأمين العام للاتحاد وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية وكذلك مشروع الموازنة لهذا العام. على صعيد آخر، درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، درست وضع استراتيجية حول المسجد الطاقوي. وجاء في بيان أن الدولة بدأت في عملية تفكير معمق حول كافة عوامل إدراج المسجد الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني، يهدف ذلك إلى مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة، وكذلك الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة، سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، وضمان الأمن والانتقال للطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وفق العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم في الجزائر خلال اجتماع الحكومة. إلى تونس، حيث ارتفعت نسبة التضخم شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى مستوى 10.1% مقابل 9.8% في شهر نوفمبر الماضي، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بزيادة أسعار المواد الغذائية واحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 14.6%. أرجع المعهد الزيادة في أسعار المواد الغذائية بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 39% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22% ولحم البقر بنسبة 20% والخضر الطازجة بما يعادل 17%. كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر الماضي منحا تصاعدي بنسبة 10.2%، يأتي ذلك ودائما بحسب المصدر، خاصة إلى تطور أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح بين 9.4% والملابس والأحذية ومواد التنظيف. وسجلت أسعار الخدمات بدورها ارتفاعا، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، والخدمات الطبية ارتفعت بنسبة 5.6% وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة وصلت إلى 11.7%. البنك المركزي التونسي توقع الأربعاء أن تبلغ نسبة التضخم خلال هذا العام معدل 11%، لتنزل إلى مستوى 8.9 عام 2024. ودائما بحسب بيانات المعهد، ازدادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5%. إلى لبنان، حيث عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، عرض المؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا والمسجلة في لبنان والتي تظهر تزايدا في عدد الإصابات على غرار ما تشهده الدول المجاورة ومختلف دول العالم. وزير الصحة العامة قال: من الواضح أن هناك موجة من كورونا قد وصلت إلى لبنان بالتزامن مع تزايد نسبة الاختلاط في فترة الأعياد، كما ارتفع احتمال الإصابة في موسم الشتاء. الوضع لا يزال تحت السيطرة، ونتوقع انخفاض أعداد الإصابات لاحقا كما حصل في موجات سابقة، قال وزير الصحة في لبنان. وفند إجراءات وزارة الصحة العامة وأوضح أنها تشمل تزايد الإصابات بكورونا والإنفلونزا التي تنشط كثيرا في هذا الموسم وتسجل عددا مرتفعا من الحالات في مجتمعنا. الإجراءات هي برنامج الترصد الوبائي على أقصى درجة من التأهب لمواكبة الواقع الوبائي وتطوره، تأمين وزارة الصحة العامة في عدد كبير من المستشفيات الحكومية والمختبرات فحوص PCR بكلفة منخفضة تساوي 150,000 ليرة، الطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة زيادة جهوزيتها وإعادة تجهيز عدد من الأقسام التي كانت مخصصة لكورونا والتي تم إقفالها أخيرا، وتأمين اللقاح، حيث حصلت وزارة الصحة العامة على هبة فرنسية من اللقاح الجديد البيفالون الذي يؤمن حماية مزدوجة من الأوميكرون والمتحور القديم. بالنسبة إلى المؤسسات، أوضح الوزير أن الوزارة طلبت من المؤسسات الصحية إعادة دراسة إجراءات الوقاية المتبعة مع العاملين فيها وضرورة حصولهم على لقاحي كورونا والإنفلونزا، ولفت إلى أن ليس من توجه لإقفال المؤسسات التربوية في الوقت الحاضر مع إبقاء الوضع تحت تحت المراقبة، وكذلك بالنسبة إلى المطار حيث يتبين وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية أن لا داعي حاليا لإعادة العمل بفحص PCR على أن تتم مراجعة الأمر إذا حصلت تغيرات في الواقع الوبائي وظهرت متحورات جديدة، قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران بعد نشر مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية اعتبرتها طهران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزارة تحمل الحكومة المسؤولية الأكيدة في مواجهة انتهاك الطابع المقدس للحرية وحقوق الإنسان وإهانة القيم الدينية والمس بالمعتقدات الدينية والسيادة الوطنية لدول أخرى. وأضاف بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تندد عدم تحرك السلطات الفرنسية المعنية المستمر في مواجهة معاداة الإسلام والترويج للكراهية العنصرية. وأعلنت الوزارة وضع حد لنشاطات المعهد الفرنسي للبحوث في إيران كمرحلة أولى، كما قالت، من الرد الإيراني على الرسوم الكاريكاتورية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، قال إن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف الوقائع الجديدة على الأرض بعد الهجوم الروسي. وخلال المحادثة مع أردوغان الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تم التعبير عنها مرارا، كما قال، وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض وفق ما جاء في بيان صادر عن الكريملين. من جانبه دعا الرئيس التركي نظيره الروسي إلى وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا حسب ما أعلنت الرئاسة التركية في بيان. وقال أردوغان لبوتين بحسب المصدر إن الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكونا مدعومتين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب. وقال أردوغان أيضا إنه سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود. وسبق لأردوغان وبوتين أن تحدثا عدة مرات منذ بدء الحرب، كما لعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. تأتي المكالمة غدا أشراف بوتين على إبحار سفينة حربية مزودة بصواريخ جديدة فرط صوتية في مهمة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط. وقال بوتين خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع من مكان غير محدد وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، قال: أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وستساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية. وفي خبر عاجل، الرئيس الروسي بوتين يأمر بوقف لإطلاق النار في 6 و7 من شهر جانفيه كانون الثاني الحالي. أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين معظمهم من المغرب في قطاع الزراعة وبعتهم وثائق مزورة. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا معظمهم مواطنون مغاربة وأن الموقوفين من جنسيات مختلفة من دون تحديدها. وبحسب البيان جرت عملية التوقيف في ملقا في الأندلس. هناك 7 شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، وقد تم إيواءهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة. منظمة العمل الدولية قالت في تقرير نشر في شهر أيلول سبتمبر الماضي: العمال المهاجرون أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين. يمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، يبلغ عددهم 800,000 شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق أرقام حزيران جوان من العام الماضي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. دعت الصين منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد موقف محايد كما قالت بشأن تفشي كوفيد-19 بعدما انتقدت المنظمة حصيلة الوباء التي تقدمها بكين. وكانت الصين قد رفعت فجأة مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي معظم تدابيرها لمكافحة تفشي الفيروس التي وفرت حماية واسعة لسكانها منذ العام 2020، لكن منذ رفع التدابير تواجه الصين أسوأ طفرة إصابات كوفيد-19 على أراضيها، ما أحدث ضغطا كبيرا على المستشفيات ومحارق الجثث، إلا أن السلطات لا تعلن إلا عن عدد محدود جدا من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بعد تغيير في منهجية احتساب الضحايا ما أثار جدلا. فبات الأشخاص الذين يتوفون مباشرة من قصور في الجهاز التنفسي مرتبط بكوفيد-19 يحسبون على أنهم من ضحايا الفيروس. ويعني هذا التغيير في المنهجية المتبعة أن الكثير من الوفيات لم تعد تحتسب على أنها ناجمة عن كوفيد. ولا يعكس هذا التعديل الوضع الفعلي على ما يفيد عدد كبير من الخبراء ومنظمة الصحة العالمية. من جهتها قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية: نأمل أن تحافظ منظمة الصحة العالمية على موقف من مبني على العلم وموضوعي ومحايد، وأن تلعب دورا نشطا في الاستجابة العالمية لتحديات الوباء. وأكدت أن الصين تشارك معلومات وبيانات مناسبة كما قالت بشأن وباء كوفيد-19، مشددة على التعاون الوثيق بين الصين ومنظمة الصحة العالمية. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تأهلت لاعبة التنس العالمية التونسية أنس جابر المصنفة في المركز الثاني عالميا، تأهلت إلى الدور ربع النهائي لبطولة أديلايد الأسترالية ذات 500 نقطة بعد فوزها على نظيرتها الرومانية سيرستيا المصنفة في المركز 45 عالميا بمجموعتين نظيفتين. حسمت أنس جابر لقائها الأول في عام 2023 في ساعة و17 دقيقة بواقع 7-6-6-1 لتعادل بذلك سجل انتصاراتها في المواجهات المباشرة التي جمعتها باللاعبة الرومانية بانتصارين لكل واحدة. ستلاقي أنس جابر يوم الجمعة في الدور ربع النهائي اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة في المركز 69 عالميا، والتي تمكنت من إزاحة بطلة ويمبلدون الكازاخستانية إلينا ريباكينا. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات، أتمنها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.